بسم الله الرحمن الرحيم.
كل منا يحلم أن تكون له بداية حقيقية، وكلنا يسعى نحو ذلك الهدف. وإذا أردت الوصول إليه عليك الاستماع إلى تلك المادة القيمة. يسر إخوانكم بتسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان هكذا تكون البداية، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم. والآن مع المادة.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الهيثمي إسناده حسن، ورواه الحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنهما، وقال رواته ثقات، وأقره الذهبي، وصححه الألباني. ومن قبله قال الحافظ العراقي في أمليه: حديث حسن من طريقيه، عن ابن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، أي يكاد أن يبلى في جوف أحدكم، يعني أيها المؤمنون، كما يخلق الثوب. شبه الإيمان بالثوب الذي لا يستمر على هيئته، حينما تشتري ثوبا جديدا له ألوان معينة، بمرور الوقت تعرض للشمس والغسيل وهذه الأشياء، فإن هذا الثوب يخلق، يصبح ثوبا خلقا قديما، وتدرس يعني ألوانه ووشه. فهكذا الإيمان أيضا إذا دخل القلب لابد أن يجدد لعدة أسباب، منها هذا الدعاء الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدد الإيمان في قلوبنا. وإلا فإن الإيمان يخلق ويطول الأمل على القلب، ويطرأ عليه القساوة والران، وربما يشتدد به الأمراض حتى يموت ذلك القلب، كما يخلق الثوب. وذلك أن العبد يتكلم بكلمة الإيمان وكلام ذكر الله والتوحيد، ثم يدنس هذه الكلمة بسوء أفعاله، فإذا عاد واعتذر واستغفر فقد جدد ما أخلق وطهر ما دنس من قلبه. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، حتى لا يكون لقلوبكم وجهة غير الله تبارك وتعالى، ولا رغبة في سواه. ولهذا قال معاذ لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا بذكر الله تبارك وتعالى وتعلم العلم. هذا الحديث يبين ذلك الخطر الذي يهدد قلب أي مؤمن. لا يكفي الإنسان مجرد أن يدخل في الإيمان أو ينعم الله عليه بالتوبة ثم يظن أنه نجا، بل لابد من التقوى، مع التقوى من الاستقامة عليها، لابد من الثبات حتى الممات. وإلا فأكثر الناس يشرعون في هذا الطريق ثم لا يثبتون عليه، تتخطفهم الشهوات والأهواء من الجانبين، وقل من يسلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأخذ هذا السبب من أسباب تثبيت الإيمان في القلب، بل هو أعظم السبب، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الدعاء أحد أسباب مداواة القلوب وشفائها وعافيتها من القساوة، وعودة الإيمان للتجديد من جديد. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. من هذه الأسباب التي تنفع القلب وتجدد الإيمان وتعافي القلب من قساوته التذكير، الذكرى. لا يشترط أن يكون الإنسان جاهلا بالأحاديث أو الآيات التي تتكلم مثلا عن الموت، عن عظة الموت، عن أهوال يوم القيامة، عن القرب من الله عز وجل والأحوال القلبية، وإنما قد يعلم الإنسان كثيرا جدا من الأحاديث والآيات ولكنه طال عليه الأمد وتعود قلبه على سماعها وعدم الانفعال بها فلا تؤثر فيه شيئا. لكن إذا جدد العهد، إذا لم يهجر هذه النصوص وجدد العهد باستمرار وذكر نفسه بزيارة المقابر بتلاوة هذه الأحاديث بحضور مجالس العلم، فبنص آية كتاب الله تبارك وتعالى هذا مما ينفع القلب، ولا يشترط أن تكون جاهلا بما يقال لكنك تنتفع بالتذكرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فمن كان مؤمنا تنفعه هذه الذكرى وتساعد على تجديد الإيمان في قلبه. والقلب هو قطب الدائرة وهو أساس الاستقامة وصلاح الحال، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعلى العبد أن يهتم بصلاح قلبه قبل أي شيء آخر، فإذا صلح القلب صلح كل شيء واستقام كل أحواله. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فذكر عليه الصلاة والسلام أن أسس الاستقامة وقطب رحاها استقامة القلب، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. هكذا تحصل القساوة والمرض والران على القلوب تدريجيا. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فيتهاون الإنسان في المعاصي ويظن أنها يعني أن الوقت فيه ساعة وسوف يتوب ويستدرك فيما بعد، لكن تنضم نكتة إلى نكتة إلى نكتة حتى يعلو الصدأ ويعلو السواد ويعلو الران جميع القلب. فلا يتهاون الإنسان بأي معصية وإن دقت في عينه، فإن هذا الصغير مع الأيام ومع تكراره يعود كبيرا. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، سقل قلبه وعاد إليه نوره. وإن عاد يعني إن عاد إلى المعصية زيد فيها حتى تعلو قلبه، زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، عن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا مرفوعا أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هذه أيضا من الأبواب التي يسمم بها القلب ويطر عليه الصدأ والسواد والتعكير. كيف أنه حينما يرى المنكرات لا ينفعل بها ولا يتمعر وجهه غضبا لله تبارك وتعالى، فيقر هذه المنكرات بل يشربها، فلا يكتفي بأنه يعني ينكر مثلا الحرام لكنه قد يستلذ بهذا الحرام، قد يستحسنه والعياذ بالله، فيكون أسوأ وأسوأ في تأثيرا في قلبه. لا يشعر مثلا أن النظر إلى التلفزيون والفساد الذي فيه مثلا هذا معصية، لكنه يظن أن هذه متعة وهذا وقت يقضيه في شيء يعني يعود عليه بنفع موافق لهواه ولشهواته، فهو لا يستقبح المعصية لكنه يستحسنها فتنكت ويموت قلبه رويدا رويدا. فهو ليس فقط لا ينكر المنكر لكنه يشرب هذا المنكر كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. ولهذا لما سئل سفيان رحمه الله تعالى ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم، قال ألم تر إلى قوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. فهكذا يشرب الإنسان وتنقلب المفاهيم والموازين في قلبه فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، فأن يعني له الهداية إن لم يتدارك الله برحمته. يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فيكون الهوى هو الحاكم، ويعني وبذلك يعني يصبح قلبه أسود مربدا يعني معكرا كالكوذ مجخيا كالكوذ المقلوب، هل الكوذ المقلوب الذي قاعه الى اعلى يستوعب الحكمة اذا وضعت به شيء يستقر فيه وقاعه الى اعلى؟ هكذا هذا القلب منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. لهذا يهتم الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الاحاديث بامر القلب، كان يكثر الدعاء بصلاح القلب، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ربيع قلبي يعني المطر الذي يحيي قلبي، فإن القرآن يعني فيه حياة القلوب، قراءة القرآن حفظ القرآن التعبد بالقرآن هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تتقربوا إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني كلامه سبحانه وتعالى. فالسؤال الآن كيف يعني ندعو الله عز وجل في كل مناسبة نقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونحن أصلا نهجر القرآن لا نقرأ القرآن ولا نعيش مع القرآن، فكيف ندعو الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونحن لا نأخذ هذا الدواء؟ هجرتنا لهذا الدواء لا تنفي أنه دواء، تماما كالدواء الموجود في الصيدلية مثلا، هذا الدواء سبب من أسباب الشفاء، فكون بعض الناس يعرضون عن تعاطي هذا الدواء الذي هو سبب من أسباب الشفاء فهذا لا يقدح في أن هذا دواء هو شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكذلك من أعرض عن القرآن هذا لا يقدح في أن القرآن شفاء، لكن هذا لا يعود وبال عمله إلا على نفسه، فيكون ممن يشتكيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالسؤال الذي يجب أن يعرضه كل منا على نفسه، إذا كنت تسأل الله وتدعوه وتقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، كيف يكون ربيع قلبك وأنت لا تتعاطاه، لا تتعاطى هذا الدواء ولا تداوي قلبك به؟ أيضا من هذه الأسباب قسوة القلب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى، جاء في بعض الآثار لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتقسو قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مبتلا ومعافى أرحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. كان صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا بوصف دواء القلوب لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقد جاء رجل كما روى أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه قسوة قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هذا رواه الإمام أحمد والطبراني وقال الألباني حسن لغيره. وقال رجل للحسن يا أبا سعيد أشكو قسوة قلبي، قال أذبه من الذكر، أذبه من الذكر. وروي أن رجلا سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما دواء قسوة القلوب، فأمرته بعيادة المرضى وتشييع الجنائز وتوقع الموت. وشكى رجل إلى مالك بن دينار قساوة قلبه فقال أدمن الصيام، أدمن الصيام، داوم على الصيام، فإن وجدت قسوة فأطل القيام، فإن وجدت قسوة فأقل الطعام. وقال إبراهيم الخواص دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. ويقول بعض السلف اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة. من أعظم أسباب استقامة القلب وشفائه من القسوة أن يكثر إنسان الجلوس إلى الناس التائبين بالذات الحديث عهد بالتوبة، فهؤلاء يكونوا أرق الناس أفئدة وقلوبا. إن لم يتأثر له ذلك فليطالع أحوال هؤلاء التائبين وكيف تابوا، فإن لكل توبة قصة ولكل هداية بداية، تكون هذه البداية للهداية إما آية سمعها رجل فأفاق وصح من فكرته، إما تكون حادثة تعرض لها كثرت قلبه بعد الكبر والإعراض فتاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا. فإن للقلب ما دام هناك يعني روح في الإنسان مهما قسى قلبه هناك أمل في أن يشفيه الله تبارك وتعالى. يقول بعض الصالحين اسقي غصنك ما دامت فيه رطوبة، الغصن ما دام ما زال حيا فيه رطوبة حتى ولو قليلة إذن هو قابل لأن يحيا، أما إذا جث الغصن تماما ويبس فهذا لا ينفع فيه شيء. بعض العلماء أو أكثر الناس حينما يتكلمون عن التوبة يقولون إن بداية الطريق تكون التوبة. في الحقيقة بداية الطريق إلى الله عز وجل وبداية الهداية لا تكون بالتوبة بقدر ما تكون بالقيامة. معنى القيامة الإفاقة، الإفاقة أن يفيق الإنسان، يصحو، يعني يعزل نفسه عن دوامة الحياة ويفكر في مصيره وماذا عمل لما بعد الموت وكيف يستعد للقاء الله، يندم على ما فرط منه. هذه الإفاقة هي الصحوة التي يعني يفيق بها الإنسان، والتي إن لم يعني تقم له هذه القيامة في الدنيا فرغما عنه سيفيق وسيندم، لكن حيث لا ينفعه الندم حينما يأتيه ملك الموت. فأول المراحل أن يفيق الإنسان، أن يقوم من نومه ومن سباته. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فهذه القيامة هي البداية، أن يفيق الإنسان من فكرته ويعزل نفسه عن هذه المؤثرات التي تشغله عن الله وعن الدار الآخرة وعن الوطن الحقيقي وعن المستقبل الدائم الذي لا انقطاع له في حياة أبدية لا نهاية لها. يقول تبارك وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أيضا عبر عنها بالقيامة، بهذا القيام، إذ قاموا أفاقوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. كما ذكرنا كل هداية لها بداية، أي إنسان من الله عليه عز وجل بالهداية ففي الغالب تكون هناك موقف معين. إذا كان هذا الإنسان من قبل معرضا عن الله ولم يوفق إلى أن يكون شابا نشأ على طاعة الله وعلى عبادة الله ويكون قد خالط أو خلط عملا صالحا وآخر سيئا أو انغمس تماما في المعاصي والمخالفات، فتكون هناك بداية لهدايته. هذه البداية كما ذكرنا تختلف حسب يعني مدخل كل إنسان إلى التوبة وإلى الاستقامة. قد تكون آية يسمعها، قد يكون سمعها مئات المرات من قبل، لكن في موقف معين هذه الآية تفيقه من غفوته وتكون سببا لاستئناف الطريق إلى الله عز وجل. الآيات الحقيقة التي لها قصص كثيرة في موضوع التوبة والاستقامة كثيرة، منها هذه الآية التي كنا وقفنا عليها في سورة الحديد، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فنقف أولا وقفة يسيرة مع تفسير هذه الآية، ثم نعرض قصص لبعض التائبين ومواقف كانت بداية هدايتهم وتوبتهم وإنابتهم إلى الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ألم يأني، يعني ألم يحن، ألم يأتي الأوان والحين، ألم يأني ألم يحن، من أنا الأمر يأنى إذا جاء إناه أي وقته. وأيضا يأني يعني بمعنى يقرب ويحين كما ذكرنا. يقول الشاعر: ألم يأني لي يا قلب أن أترك الجهل وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلا. وقال ابن السكيت أو أنشد ابن السكيت: ألما يأني لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنا ليا. يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قوله تعالى أن تخشع قلوبهم لذكر الله في بيان أن دواء قسوة القلوب هو ذكر الله، وما نزل من الحق هو القرآن الكريم. والخشوع أصله السكون والطمأنينة والانخفاض، هذا في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض. أما في الشرع فالخشوع هو خشية من الله تداخل القلوب فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون كما هو شأن الخائف، كما هو شأن الإنسان الخائف. يقول تعالى: حان للمؤمنين وأنا لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي جاء الحين والأوان لذلك لكثرة ما تردد عليهم من زواجر القرآن ومواعظه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: حدثنا صالح المري عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وابن مسعود رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. بعد 4 سنين من إسلامهم عاتبهم الله بهذه الآية، والعتاب هو مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة، فيها عتاب وتلطف. يقول ابن مسعود: فجعل ينظر بعضنا إلى بعض لما نزلت هذه الآية، فجعل بعضنا ينزل هذا العتاب من الله عز وجل، جعل بعضنا ينظر إلى بعض ويقول ما أحدثنا ما أحدثنا، ما الشيء الذي أوجب نزول هذه الآية، ما التقصير الذي قصرناه، ما أحدثنا. وقال الحسن استبطأهم وهم أحب خلقه إليه تبارك وتعالى. ويروى في بعض كتب التفسير أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفهوا بالمدينة، فنزلت الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يستبطئكم الخشوع، فقالوا عند ذلك خشعنا. وهذا أيضا يذكرنا بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم يحيي قلوبكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قوله عز وجل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي الأجل والإمهال والاستدراج، فقست قلوبهم بطول الأمد. فالإنسان يعلم الآيات ويعلم الأحاديث ويعلم الحلال ويعلم الحرام، لكن قلبه لا ينفعل بهذه الآيات والأحاديث لطول الأمد، والذي يحدث قسوة في القلوب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. هذا نهي عن التشبه بالمشركين وبالذات اليهود والنصارى، الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من التشبه بهم لما يكون من ذلك في ذلك من الفساد في الدين. يقول نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون الموعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله، فاسقون في الأعمال، فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما قال عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فكل نقض لميثاق الله وعهد الله يعاقب الإنسان من جرائه بقسوة القلب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ماذا احدثت هذه القسوة؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويقول تبارك وتعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول عز وجل فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن أمر الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير معلقا على قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقست، وصار من تجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية أو الفرعية. ثم قال عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعد هذه الآية مباشرة أعقبها بقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. المقصود اعلموا أن الله يحيي الأرض الجبة بعد موتها بالمطر، يحييها بهذا المطر، ففيه إشارة إلى أنه تبارك وتعالى يلين القلوب بعد قساوتها ويهدي الحيارة بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المجذبة الهامدة بالغيث الهتان، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعدما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال وهو الحكم العدل في جميع الفعال اللطيف الخبير الكبير المتعال. يذكر الإمام القرطبي أيضا رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من سورة الحديد يقول فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، يقول يعني الذين ابتدعوا الرهبانية، قست قلوبهم فخرجوا وفتقوا عن أمر الله، وهم الذين ابتدعوا الرهبانية من أصحاب الصوامع الذين حرموا ما أحل الله. وقيل فاسقون هم هو من لا يعلم ما يتدين به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل هم من لا يؤمن في علم الله تعالى. وقال محمد بن كعب كانت الصحابة رضي الله عنهم بمكة مجذبين، كان هناك جد وفقر وشدة في مكة، فلما هاجروا إلى المدينة أصابوا الريف، أصابوا الريف والنعمة،
ففتروا عما كانوا فيه فقست قلوبهم فوعظهم الله فأفاقوا. وذكر ابن المبارك قال أخبرنا مالك بن أنس قال بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيها أو قال في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس رجلان معافا ومبتلى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ثم يذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن هذه الآية كانت سببا في هداية بعض الصالحين وأن هناك موقفا من المواقف كما ذكرنا لكل هداية بداية كان سماع هذه الآية في موقف معين سببا في هداية بعض الصالحين وتغير أحوالهم تغيرا جذريا. يقول هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهم الله تبارك وتعالى. وروى بسنده قال حدثنا الحسن بن زاهر قال سئل عبد الله بن مبارك عن بدء زهده قال كنت يوما مع إخواني في بستان لنا وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا وكنت مولعا بضرب العود والطنبور فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السحر يبدو نوع معين من الموسيقى أو هذه الأشياء وأراد سنان يغني وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة والعود بيدي لا يجيبني إلى ما يريد العود لا يجيب إلى هذا العزف وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان طبعا هذه العهدة على الراوي إن صح السند ذلك ويقول وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان يعني هذا العود الذي بيده ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قلت بلى والله وكثرت العود وصرفت من كان عندي فكان هذا أول زهدي وتشميري. فإن صحت فهذه تكون من الإعانة إعانة من الله تبارك وتعالى لابن المبارك على هذه الهداية والتوبة. يقول القرطبي وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن المبارك أن يضرب به العود كان ينوي أن يغني بهذا الشعر ألم يأني لي منك أن ترحم وتعطي العواذل واللوما وترثي لصب بكم مغرم أقام على هجركم مأتما يبيت إذا جنه ليله يراعي الكواكب والأنجما وماذا على الظبي لو أنه أحل من الوصل ما حرما. فهو بدأ شعره بقوله ألم يأني لي منك أن ترحم يقصد هذا الغزل وهذه الأشياء. إذا بالعود ينطق إن صحت هذه الرواية يقول له ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فكسر العود وكانت بداية توبته. وأما الفضيل بن عياض فهذا مشهور عنه أكثر مما اشتهر عن ابن مبارك أن هذه الآية هي سبب توبته. فكان سبب توبة الفضيل أنه عشق جارية فواعدته ليلى فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فرجع القهقرى وهو يقول بلى والله قد آن. فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة وبعضهم يقول لبعض إن فضيلا يقطع الطريق لأنهم قال بعضهم نسير الليل قال لا نأمن أن نسير بالليل كان الفضيل شاطرا يعني قاطع طريق فقالوا لا إن فضيلا يقطع الطريق فانتظروا حتى الصباح ونسير في الصباح. فسمعهم الفضيل رحمه الله فسمعهم يقول بعضهم لبعض إن فضيلا يقطع الطريق فقال الفضيل أواه أراني بالليل أتعى في معاصي الله قوم من المسلمين يخافونني اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. فجاور في الحرمين ولذلك يسمى عابد الحرمين رحمه الله تعالى. يعني نذكر ونستطرد قليلا في هذا الموضوع الذي أشرنا إليه وهو ذكر قصص مماثلة لمثل هذه القصص فيها تذكير وعبرة لمن يعتبر. فإن أعظم ما يوقظ القلب أن يطلع على أحوال التائبين كما قال بعض السلف اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة فيعني كثير من الناس حتى وإن كانوا مسلمين قد يصرف على نفسه في المعاصي يقع في بعض المعاصي كعقوق الوالدين تضيع الصلاة شرب الخمر سماع الغناء وهكذا هذه المعاصي كلها فيكون هناك سبب يقيده الله تبارك وتعالى فيكون بداية لهدايته. فمن هذه القصص وهي كلها واقعية حقيقية يقول الذي يروي هذه القصة حاكيا عن أحد أصحابه أو أصدقائه يقول لقد تغير صاحبي نعم تغير ضحكاته الوقورة تصافح أذنيك كنسمات الفجر الندية وكانت من قبل ضحكات ماجنة مستهترة تصك الآذان وتؤذي المشاعر نظرته الخجولة تنم عن ظهر وصفاء، وكانت من قبل جريئة وقحة. كلماته تخرج من فمه بحساب، وكانت من قبل يبعثرها هنا وهناك. تصيب هذا وتجرح ذاك، لا يعبأ بذلك ولا يهتم. وجهه هادئ القسمات، تزينه لحية وقورة، وتحيط به هالة من نور، وكانت ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاة. نظرت إليه وأطلت النظر ففهم ما يدور بخلدي، فقال: لعلك تريد أن تسألني ماذا غيرك؟ قلت: نعم هو ذلك. فصورتك التي أذكرها منذ لقيتك آخر مرة من سنوات تختلف عن صورتك الآن. فتنهد قائلا: سبحان مغير الأحوال. قلت: لا بد أن وراء ذلك قصة. قال: نعم قصة، كلما تذكرتها ازددت إيمانا بالله القادر على كل شيء، قصة تفوق الخيال، ولكنها وقعت لي فغيرت مجرى حياتي وسأقصها عليه. ثم التفت إلي قال: كنت في سيارتي متجها إلى القاهرة، وعند أحد الجسور الموصلة إلى إحدى القرى فوجئت ببقرة تجري ويجري وراءها صبي صغير، وارتبكت فاختلت عجلة القيادة في يدي، ولم أشعر إلا وأنا في أعماق الماء، ماء ترعة الإبراهيمية. ورفعت رأسي إلى أعلى علي أجد متنفتا، ولكن الماء كان يغمر السيارة جميعها. مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح. هنا تأكدت أني هالك لا محالة. وفي لحظات لعلها ثوان مرت أمام ذهني صور سريعة متلاحقة، هي صور حياة الحافلة بكل أنواع العبث والمجون. وتمثل لي الماضي شبحا مخيفا، وأحاطت بي الظلمات الكثيفة، وأحسست بأني أهوي إلى أغوار سحيقة مظلمة، فانتابني فزع شديد، فصرخت في صوت مكتوم: يا رب. ودرت حول نفسي مادا ذراعي أطلب النجاة، لا من الموت الذي أصبح محققا، بل من خطاياي التي حاصرتني وضيقت علي الخناق. أحسست بقلبي يخفق بشدة فانتفضت، وبدأت أزيح من حولي تلك الأشباح المخيفة، وأستغفر ربي قبل أن ألقاه. وأحسست كأن ما حولي يضغط علي كأنما استحالت المياه إلى جدران من الحديد، فقلت: إنها النهاية لا محالة. فنطقت بالشهادتين طبعا في نفسه، وبدأت أستعد للموت، وحركت يدي فإذا بها تنفذ في فراغ، فراغ يمتد إلى خارج السيارة. وفي الحال تذكرت أن زجاج السيارة الأمامية مكسور، شاء الله أن ينكسر في حادث منذ أيام ثلاثة. وقفزت دون تفكير، ودفعت بنفسي من خلال هذا الفراغ، فإذا الأضواء تغمرني وإذا بي خارج السيارة. ونظرت فإذا جمع من الناس يقفون على الشاطئ، كانوا يتصايحون بأصوات لم أتبينها. ولما رأوني خارج السيارة نزل اثنان منهم وصعدا بي إلى الشاطئ. وقفت على الشاطئ ذاهلا عما حولي، غير مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين الأحياء. كنت أنظر إلى السيارة وهي غارقة في الماء، فأتخيل حياتي الماضية تجينة هذه السيارة الغارقة، أتخيلها تختنق وتموت وقد ماتت فعلا، وهي الآن راقدة في نعشها أمامي. لقد تخلصت منها وخرجت، خرجت مولودا جديدا لا يمت إلى الماضي بسبب من الأسباب. وأحسست برغبة شديدة في الجري بعيدا عن هذا المكان الذي دفنت فيه ماضي الدنس، ومضيت إلى البيت إنسانا آخر غير الذي خرج قبل ساعات. دخلت البيت وكان أول ما وقع عليه بصري صور معلقة على الحائط لبعض الممثلات والراقصات وصور للنساء، واندفعت إلى الصور أمزقها، ثم ارتميت على سريري أبكي، ولأول مرة أحس بالندم على ما فرطت في جنب الله، فأخذت الدموع تنتاب في غزارة من عيني، وأخذ جسمي يهتز، وفيما أنا كذلك إذا بصوت المؤذن يجلجل في الفضاء وكأني أسمعه لأول مرة. فانتفضت واقفا وتوضأت، وفي المسجد وبعد أن أتيت الصلاة أعلنت توبتي ودعوت الله أن يغفر لي، ومنذ ذلك الحين وأنا كما ترى. قلت: هنيئا لك يا أخي، وحمدا لله على سلامتك، لقد أراد الله بك خيرا، والله يتولاك ويرعاك ويثبت على الحق خطاك. قصة أخرى أيضا من الواقع لشاب تائب يقول: كنت أعمل سائقا للمسافات الطويلة، وبالجهد والكفاح استطعت بفضل الله أن أشتري سيارة أعمل عليها، وأنا لا أستطيع أن أوصل الليل بالنهار لأني كنت أحلم بالحياة الوردية كما يقولون، مما أدى بي إلى استعمال الحبوب المنبهة، فأصبحت أواصل السهر والسفر من 3 أيام إلى 5 دون نوم. بقيت على هذا الحال ما يقرب من 2 سنين، جمعت خلالهما مبلغا كبيرا، وذات يوم فكرت في الراحة فصممت على أن تكون هذه الرحلة آخر رد وبعدها أرتاح من هذا العناء، وكانت إرادة الله فوق كل شيء. ركب المسافرون السيارة وخرجنا من المدينة، وقطعت مسافة لا بأس بها، وإذا بي أفاجأ بسيارة تمر من جواري تسير بسرعة جنونية. أحسست بداخلي بأن أمرا ما سوف يحدث، وبالفعل كما هي إلا لحظات حتى رأيت السيارة المذكورة وهي تتقلب أمامي، ومع تقلبها كنت أرى أشلاء السائق وجثته تتقطع وتتطاير في الهواء. هالني المنظر، فلقد مرت بي حوادث كثيرة، ولكن الذي رأيت كان فوق تصوري، ووجمت للحظات. أفقت بعدها على صوت بعض المسافرين وهم يرددون لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما الإنسان حينما يسمع هذه الأشياء فيقول إنها هذا يحصل لغيره، كما يقولون يعني الإنسان يكون على الشاطئ يعني يفتخر بقدرته على السباحة الماهرة، لكن إذا الإنسان يقول أنا سائق ماهر، أنا سائق عندي خبرة عظيمة سنوات طويلة، لنفرض أنك سائق ماهر وأنك لن تؤتى من خبرتك، هل تأمن أخطاء الآخرين في الطريق؟ يمكن سائق غير ماهر والذي يخطفك ويقضي عليك في لحظات. فالموت لا يعرف، لا يفرق بين شاب وعجوز ولا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا كبير ولا سائق ماهر ولا غيره، وإنما يعني يأتيك رغبة دون يعني إنذار مسبق. فغيرك إذا تذكر الإنسان كثيرا من أصدقائه وأحبابه فإنه يرد على خطر كثيرون ممن سبقوه أيضا أخذوا بنفس هذه الطريقة. فهل إذا وضعت أنت في مثل هذا هل تضمن أنك ستنجو؟ يقول قلت في نفسي كيف لو كنت مكان هذا الشاب، كيف أقابل ربي بلا صلاة ولا عبادة ولا خوف من الله؟ أحسست برعدة شديدة في جسمي، ثم لم أستطع قيادة السيارة إلا بعد 3 ساعات. بعدها أوصلت الركاب وعدت، وفي الطريق أديت صلاة المغرب والعشاء، وكانت أول صلاتين أصليهما في حياتي. دخلت إلى منزلي وقابلتني زوجتي، فرأت تغيرا واضحا وجليا في هيئتي، ظنت بأني مريض فصرخت في وجهي: ألم أقل لك أترك هذه الحبوب، حبوب البلاء، إنك لن تدعها حتى يقصف الله عمرك فتذهب إلى النار. كانت هذه الكلمات بمثابة صفعات وجهتها لي زوجتي، فقلت لها: أعاهد الله أنني لن أستعمل هذا الخبيث. وبشرتها بأني صليت المغرب والعشاء وأني تبت إلى الله، وأجهشت بالبكاء، بكيت بكاء مرا وشديدا. أيقنت زوجتي أني صادق فيما أقول، فما كان منها إلا أن خطرت تبكي قبلي فرحة بتوبتي ورجوعي إلى الحق. في تلك الليلة لم أتناول عشائي، نمت وأنا خائف من الموت وما يليه، فرأيت فيما يرى النائم أني أملك قصورا وشركات وسيارات وملايين الجنيهات. وفجأة وجدت نفسي بين القبور أنتقل من حفرة إلى حفرة، أبحث عن ذلك الشاب المقطع فلم أجده، فأحسست بضربة شديدة على رأسي. أفقت بعدها لأجد نفسي على فراشي، تنفست الصعداء، وكان الوقت قد جاوز منتصف الليل. قمت وتوضأت وصليت حتى بزغ الفجر، فخرجت من البيت إلى المسجد، ومنذ ذلك الوقت اليوم وأنا ولله الحمد ملتزم ببيوت الله لا أفارقها، وأصبحت حريصا على حضور الندوات والدروس التي تقام في المساجد، وأحمد الله أن هداني إلى طريق السعادة الحقيقية والحياة الحقة. أيضا هذه قصة توبة شاب مدمن للمخدرات، كان شابا يافعا شجاعا يعرفه كل أولاد الحارة بالنخوة بالشهامة، كان دوما لا يفارق ذلك المقهى المنزوي والذي تظلله تلك الشجرة الكبيرة. أولاد الحارة يخافونه ويستنجدون به في وقت الأزمات، كانت عصاه لا تخطئ، وكانت حجارته كالسهام، كانت أخبره في كل الحارات، كان إذا دخل ذلك المقهى وأخذ الكرسي الذي اعتاد الجلوس عليه وشاهده القهوجي ترك كل شيء في يده وأحضر براد الشاي الذي تعود أن يتناوله باستمرار وخاصة بعد صلاة المغرب، إنه لا يخافه ولكنه يحترمه، يحترم نخوته وشهمته. ظل ذلك الشاب طويلا على هذه الحال بلا منافس، غير أن هذه الأحوال لم تعجب مجموعة من أشرار الحي. كيف يأخذ هذا الشاب كل هذه الشهرة، كل هذا الحب والاعترام؟ لابد من حل لكسر شوكته لتحطيم معنوياته، أحلامه، سمعته. فكر كبيرهم ماليا وقال: إنني لا أستطيع مقاومة ذلك الشاب، ولكن لدي سلاح سهل وبسيط، إذا استخدمته دمرته به، إنها المخدرات. ولكن كيف؟ رفض واحد من تلك المجموعة الشريرة وصاح: براد الشاي، براد الشاي، إنه يحب أن يتناوله يوميا بعد صلاة المغرب. تسلل واحد منهم بخفية وسرعة إلى ذلك المقهى ووضع كمية من الحبوب المخدرة في براد الشاي، وجلسوا في الموقع المقابل يراقبون تصرفاته. لقد وقع في الفخ، وتمر بقدر الله دورية للشرطة، ترى حالته غير طبيعية فتلقي القبض عليه: إنها المخدرات. وكم كان اندهاش قائد الدورية، إنه يعرفه تماما، كيف تحول بهذه السرعة إلى تلك الملعونة الحبوب المخدرة. أدخل السجن ولكن لا فائدة، لقد أدمن، نعم أدمن، ولم يستطع الإفلات من حبائلها. إنه في كل مرة يخرج من السجن يعود إلى ذلك المقهى ويقابل تلك المجموعة، استمر على تلك الحال عدة سنوات، وكانت المفاجأة. لقد فكر والداه وأقاربه كثيرا في حاله، في مصيره، في سمعتهم بين الناس، وكان القرار أن أصلح شيء له هو الزواج، ومن إحدى البلاد المجاورة، يحفظه، ينتهي ذلك المقهى وتلك الشلة. وأبلغوه ذلك القرار فكان نبأ سارا، أعلن توبته، عاهد والديه، بدأ في الترتيب للخطوبة، لعش الزوجية، اشترى فعلا بعض الأثاث، دخل مرحلة الأحلام الأماني، زوجة، بيت، أسرة، بناء، ما أجمل ذلك. وتحدد موعد السفر ليرافق والده بالبحث عن زوجة، إنه يوم السبت، لكن الله لم يمهله، نام ليلة الخميس، وكان كل تفكيره في الحلم الجديد، في الموعد الآتي، حتى ينقضي هذا اليوم، واليوم الذي بعده. إيه أيتها الليلة إنك طويلة، وكان الجواب: إنها ليلتك الأخيرة فلا عليك. وأصبح الصباح واعتلى الصياح، وكانت النهاية أن يكون في مثواه الأخير. أما هذه القصة فهي أيضا توبة شاب عاق لأمه، شاب ذهب إلى الخارج، تعلم وحصل على شهادات عالية، ثم رجع إلى بلاده، تزوج من فتاة غنية جميلة كانت سببا في تعاسته لولا عناية الله. يقول: مات والدي وأنا صغير، فأشرفني على رعايتي، عملت خادمة في البيوت حتى تستطيع أن تنفق علي، فقد كنت وحيدها، أدخلتني المدرسة وتعلمت حتى أنهيت الدراسة الجامعية، كنت بارا بها، وجاءت بعثتي إلى الخارج فودعتني أمي والدموع تملأ عينيها وهي تقول لي: انتبه يا ولدي على نفسك ولا تقطعني من أخبارك، أرسل لي رسائل حتى أطمئن على صحتك. أكملت تعليمي بعد مضي زمن طويل، ورجعت شخصا آخر قد أثرت فيه الحضارة الغربية، رأيت في الدين تخلفا ورجعية، وأصبحت لا أؤمن إلا بالحياة المادية والعياذ بالله، وتحصلت على وظيفة عالية، وبدأت أبحث عن الزوجة حتى حصلت عليها، وكانت والدتي قد اختارت لي فتاة متدينة محافظة، ولكني أبيت إلا تلك الفتاة الغنية الجميلة، لأني كنت أحلم بالحياة الأرستقراطية كما يقولون. وخلال 6 أشهر من زواجي كانت زوجتي تكيد لأمي حتى كرهت والدتي، وفي يوم من الأيام دخلت البيت وإذا بزوجتي تبكي، فسألتها عن السبب، فقالت لي: إما أنا وإما أمك في هذا البيت، لا أستطيع أن أصبر عليها أكثر من ذلك، جن جنوني، وطردت أمي من البيت. في لحظة غضب أخرجت وهي تبكي وتقول: أسعدك الله يا ولدي. وبعد ذلك بساعات خرجت أبحث عنها ولكن بلا فائدة، رجعت إلى البيت، واستطاعت زوجتي بمكرها وجهلي أن تنسيني تلك الأم الغالية الفاضلة. انقطعت أخبار أمي